بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان. أتحدث في هذه المحاضرة إن شاء الله عن الحديث الذي يرويه عنوان البصري عن الإمام الصادق عليه السلام. عنوان البصري شيخ كبير في 94 من عمره، في عصر الإمام الصادق عليه السلام، كان يحضر حلقات دروس مالك بن أنس ويستفيد من مالك. يقول عندما جاء الإمام الصادق عليه السلام أحببت أن أحضر عند جعفر بن محمد عليه السلام وانقطعت عن دروس مالك. أنا أقرأ عليكم الرواية، والرواية هكذا: قال الشيخ شمس الدين محمد بن مكي، نقلت من خط الشيخ أحمد الفرهاني رحمه الله عن العنوان البصري، عن عنوان البصري، وكان شيخا كبيرا قد أتى عليه 94 سنة. قال: كنت أختلف إلى مالك بن أنس، أختلف يعني أتردد. قال: كنت أختلف إلى مالك بن أنس سنين، فلما قدم جعفر الصادق عليه السلام المدينة اختلفت إليه، يعني صرت أتردد على الإمام الصادق، وأحببت أن أأخذ عنه كما كنت أخذت قد أخذت عن مالك. يظهر كان يتردد على بيت الإمام الصادق ويشغل الإمام الصادق في بيته ويشغل أوقات الخاصة. فقال لي يوما الإمام الصادق، قال لي عنوان البصري يقول: فقال لي الإمام الصادق يوما: إني رجل مطلوب، ومع ذلك لي أوراد في كل ساعة. إني رجل مطلوب، يعني أنا تحت الرقابة، الدولة، النظام، الحاكم يطلبني ويراقب بيتي ويراقب الداخل والخارج، وأنا تحت المراقبة، أنا مطلوب. ومع ذلك لي أوراد في كل ساعة من آلاء الليل والنهار. أنا عندي التزامات في الأذكار والأوراد في كل ساعة، لا تشغلني كثير، فلا تشغلني عن وردي، وخذ عن مالك واختلف إليه كما كنت تختلف إليه. أنت ابقى كما كنت، اختلف وتردد على مالك كما كنت تعمل من قبل. يقول عنوان البصري: فاغتممت من ذلك. أنا أصابني هم من هذا الكلام، فاغتممت من ذلك وخرجت من عنده، وقلت في نفسي: لو تفرس في خيرا لما زجرني عن الاختلاف إليه والأخذ عنه. لو تفرس في خيرا، الإمام الصادق لو كان يتفرس بي خير ما كان يزجرني وتقريبا يخرجني من بيته. فدخلت مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلمت عليه، سلمت على رسول الله، ثم رجعت من الغد إلى الروضة وصليت فيها ركعتين، وقلت: أسألك يا الله، يا الله، أن تعطف علي قلب جعفر وترزقني من علمه ما أهتدي به إلى صراطك المستقيم. ورجعت إلى داري مغتما يعني مهموم. الإمام الصادق زجرني وأخرجني من بيته أو لم يسمح لي أن أتردد عليه، ولم أختلف إلى مالك بن أنس لما أشرب قلبي من حب جعفر. أنا صرت بعد ما أتردد إلى حلقات دروس مالك. فما خرجت من داري إلا إلى الصلاة المكتوبة حتى عيل صبري، نفذ صبري. بقيت على هذه الوتيرة عدة أيام، ما أخرج من البيت إلا للفريضة المكتوبة، وأرجع للبيت وأنا مهموم، فنفذ صدري. فلما ضاق صدري تنعلت وترديت، لبست حذائي نعالي وردائي، وقصدت جعفرا. وكان بعدما صليت العصر، فلما حضرت باب داره استأذنت عليه، طرقت الباب. استأذنت عليه يعني طرقت الباب. فخرج خادم له فقال ما حاجتك؟ قلت السلام على الشريف. الشريف يعني الإمام الصادق، عادة لأبناء رسول الله يقال الشرفاء. الشريف يقال لأولاد رسول الله. فقلت السلام على الشريف، أنا جاي أسلم على جعفر بن محمد عليه السلام. فقال هو قائم في مصلاه، جاي يصلي هو الآن في مصلاه جاي يصلي. فجلست بحذاء بابه، أنا ما رجعت إلى البيت وإنما جلست إلى جنب باب الدار. فما لبثت إلا يسيرا إذ خرج خادم فقال ادخل على بركة الله. خرج خادم وأنا بحذاء الباب فقال ادخل على بركة الله. فدخلت وسلمت على جعفر بن محمد عليه السلام، فرد السلام وقال اجلس غفر الله لك. فجلست. فأطرق مليا، الإمام أطرق هنيئة مليا، ثم رفع رأسه وقال أبو من؟ إيش أكنيك؟ فقال أبو من؟ قلت أبو عبد الله. فقال ثبت الله كنيتك ووفقك يا أبا عبد الله، ما مسألتك؟ أنا قلت في نفسي، فقلت في نفسي لو لم يكن لي من زيارته والتسليم غير هذا الدعاء لكان كثيرا. إذا أنا ما محصل شيء في زيارتي هذه إلا هذين الدعائين من الإمام الصادق، ثبت الله كنيتك ووفقك، إذا ما كانت حصيلتي غير هذا الدعائين كثير ورحمة كثيرة وخير كثير لكان كثيرا. ثم رفع رأسه وقال ما مسألتك؟ تسأل ايش عندك؟ ايش تطلب؟ فقلت سألت الله أن يعطف قلبك علي ويرزقني من علمك، وأرجو أن الله تعالى أجابني في الشريف ما سألته. أنا سؤالي أن الله يعطف قلبك علي ويرزقني من علمك. تأملوا يا شباب، هذا الرجل في الرابعة والتسعين من علمه، من عمره، ما يكل من طلب العلم، 94 وسؤاله ويرزقني من علمك، يبحث عن العلم ويتبع العلم ويتردد على العلماء والأئمة في طلب العلم. فقلت سألت الله أن يعطف قلبك علي ويرزقني من علمك، وأرجو أن الله تعالى أجابني في الشريف ما سألته. فقال يا أبا عبد الله، الإمام الصادق هنا يبدأ يتكلم وياه، وإحنا موضع حديثنا هذه الفقرة من الحديث، والتأملات اللي أنا ببينها متعلقة بهذه الفقرات. فقال يا أبا عبد الله، ليس العلم بالتعلم. فقال يا أبا عبد الله، ليس العلم بالتعلم، إنما هو نور يقع في قلب من يريد، إنما هو نور يقع في قلب من يريد الله تبارك وتعالى أن يهديه. فإن أردت العلم فاطلب أولا في نفسك حقيقة العبودية، واطلب العلم باستعماله، واستفهم الله يفهمك. الإمام الصادق هنا يبين له أمرين مهمين. الأمر الأول يبين له أن العلم ليس بالتعلم، يبين له حقيقة العلم، حقيقة العلم، وبعد ذلك يبين له ويذكر له الروافد التي ينقل العلم، والروافد التي تصدر للعلم. العلم هنا في كلام الإمام الصادق المقصود بالعلم المعرفة، والعلم غير المعرفة. صحيح العلم قد يطلق على المعرفة، ولكن لما نقول العلم والمعرفة نجمعهما، العلم يعني شيء والمعرفة تعني شيء آخر. معروف إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، يعني لما نقول العلم وحده يمكن أن نقصد به المعرفة، ولكن إذا قلنا العلم والمعرفة يفترقان، العلم شيء والمعرفة شيء، إذا اجتمع افترق وإذا افترق. إذا قلنا العلم فقط أو المعرفة فقط يمكن أن نقصد بالعلم الأعم من العلم والمعرفة، يمكن أن نقصد بالمعرفة كذلك معنى شامل يشمل العلم والمعرفة. العلم هنا المقصود بالعلم في هذا الكلام المعرفة، وفي فرق كبير بين العلم والمعرفة. العلم مو نور، العلم ليس بنور، العلم مجموعة معارف ومعلومات. الرياضيات علم، الهندسة علم، اللوغاريتمات علم، الجراحة علم، الطب علم، علم النفس علم، هذه علم. المعرفة تنعكس على السلوك الإنساني، المعرفة شيء آخر غير العلم. والفارق بين العلم والمعرفة اللي يميز العلم عن المعرفة أن العلم ما ينعكس على سلوك الإنسان، ما يعطي الإنسان الخضوع ولا الخشوع ولا التواضع ولا الإقبال على الله ولا مخافة الله ولا خشية الله، ولا يعطي الإنسان رقة في القلب، ولا يمنح الإنسان القيم. بعكس المعرفة، المعرفة تنعكس على سلوك الإنسان، على شكل حب الله، الرجاء في الله، مخافة الله، على شكل مخافة الله، الإقبال على الله، التوجه إلى الله، ذكر الله، على شكل القيم، على شكل التواضع، على شكل السلوك. المعرفة تنعكس على سلوك الإنسان مباشرة، العلم ما ينعكس على سلوك الإنسان. العالم قبلا، العالم الرياضيات قبل أن يتعلم الرياضيات وبعد أن تعلم الرياضيات، الرياضيات ما تغير في سلوك شيء، بعكس المعرفة، المعرفة تغير من سلوك الإنسان. تأملوا هذه الآية الكريمة: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم يؤدي إلى الخشية، العلم يؤدي إلى الخشية، الخشية خشية الله مردود العلم، والعلم في هذه الآية الكريمة المعرفة، المقصود بالعلم المعرفة. إنما يخشى الله من عباده العلماء، والآية حاصرة بدليل إنما، إنما من أدوات الحصر، ومن أقوى وأوضح أدوات الحصر. ومعنى الآية الكريمة إنما يخشى الله من عباده العلماء أن العالم فقط يخشى الله، وكل امرئ يخشى الله بقدر علم. والعلم والمعرفة هو ميزان خشية ومخشية الله ومخافة الله في نفس الإنسان. إذا ردنا نعرف حجم معرفة الله عند إنسان، أنت تقدر تعرف ذلك بحجم خشيته من الله. كل ما كانت خشيته ومخافته من الله تعالى أكثر، علمه أكثر، معرفته أكثر. وبالعكس كذلك، إذا ردنا نعرف مقدار خشيته ومخافته من الله، نقدر نعرف ذلك عن طريق معرفته بالله. كل ما تكون معرفت بالله أكثر، خشيت وخوف من الله، مخافت من الله أكثر. إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلم هنا المعرف، وهو شيء آخر غير الذي يأخذه الناس في المدارس. هذا الذي يأخذه الناس في المدارس شيء جليل ومفيد ونافع وضروري لحياة الإنسان، الميكانيك، الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات، الجبر، الهندسة بأنواعها المختلفة، الكهرباء، هندسة الكهرباء، هندسة الهندسة المعمارية، الجراحة، الطب، الشعب من الفلسفة، كل ذلك ضروري في حياة الإنسان، مو مفيد فقط، ضروري في حياة الإنسان. حياة الإنسان تتطلب هذه العلوم، ولكن تبقى علوم، تبقى هذه العلوم علوم. وقد يكون الإنسان عارفا من غير أن يكون له حظ من هذه العلوم. معرفة شيء آخر غير العلم. أنا تأكيدي في هذا الموضوع على التفريق بين العلم والمعرفة. في القرآن الكريم عندنا حصرين، الحصر الأول حصر خشية الله في العلماء، يعني فقط العالم يخاف الله، وكل امرئ يخاف الله بقدر علمه. إنما يخشى الله من عباده العلماء. الحصر الثاني حصر الخشية، حصر خشية الله، حصر الخشية عند العلماء في الله تعالى. أكرر، الحصر الثاني حصر الخشية لدى العلماء في الله تعالى، يعني العالم فقط يخاف الله. هذا الحصر الثاني غير الحصر الأول، العالم فقط يخاف الله وما يخاف غير الله تعالى. هذا حصر، يخاف الله وما يخاف غير الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. هذا الحصر غير الحصر الأول. الحصر في الحصر الأول القرآن يقرر قضية حقيقية أن العالم فقط يخاف الله، وكل إنسان يخاف الله بقدر علمه ومعرفته. والحصر عادة إيجاب وسلب، فرق الجملة الحاصرة عن الجملة الإيجابية والجملة السلبية أن الجملة الحاصرة إيجاب وسلب، لا إله إلا الله جملة حاصرة فيها سلب وإيجاب، نفي الألوهية عن غير الله هذا السلب، وإثبات الألوهية لله تعالى هذا إيجاب. طبيعة الجملة الحاصرة سلب وإيجاب. الجملة هنا حاصرة، الذين يبلغون رسالات الله، عفوا، إنما يخشى الله من عباده العلماء، معنى إنما الحصر يعني العالم يخشى الله، وهذا العقد الإيجابي، وغير العالم ما يخشى الله، وهذا العقد السلبي. ولا بد من ضم العقدين إلى بعض في الجملة الحاصرة. والحصر الثاني كذلك، الحصر الثاني أيضا مجموع العقدين معا، العقد الإيجابي العالم يخاف الله، والعقد السلبي العالم ما يخاف من غير الله، لا يخاف غير الله. اتأملوا الآية الكريمة تجمع العقد الإيجابي والعقد السلبي معا، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه، هذا العقد الإيجابي، ولا يخشون أحدا إلا الله، هذا العقد السلبي، وكفى بالله حسيبا. هؤلاء الناس الذين فقط يخشون الله، ما يخافون من الناس، ما يخافون من الطغاة والجبابرة، ما يخافون المشاكل والمتاعب والسجون والعذاب، فقط يخاف الله. هؤلاء الله يكفيهم، الله يكفيهم، يكفيهم الله تعالى، الذي يخاف فقط من الله يكفيه الله من كل شيء، وكفى بالله حسيبا. إذن المعرفة نور، المعرفة نور يقذفه الله في قلب من يشاء، النور ينعكس على سلوك الإنسان مباشرة، ينعكس على سلوك الإنسان. العلم ما يتفاعل مع نفس الإنسان، إذا قد يكون العلم أحيانا له تأثير سلبي على نفس الإنسان، يولد في نفس الإنسان غرور وعجب وأمثال ذلك، يشوف نفسه. أما المعرفة شفافة ونور، وينعكس هذا النور على وعي الإنسان وفكر الإنسان. كلش انتبهوا زين لكلامي، أنا ما أريد أن تقص العلم أبدا، وإنما أقول العلم ضرورة من الضرورات، وليس فقط شيء نافع، ضرورة في حياة الإنسان، ويجب طلب العلم. هذه العلوم يجب طلبها لخدمة الإنسان، لخدمة البشرية، لتطوير الحياة، لتذليل العقبات والمشاكل. ولكن أردقول المعرفة شيء آخر غير العلم، والفارق بينهما أن المعرفة تنعكس على سلوك الإنسان. في حافظة الكمبيوتر شيء كثير من العلم، فتقرص سي دي يمكن يحوي من العلم أضعاف ما يحمله العالم، أضعاف ما يحمله بضع علماء أحيانا، إذا كانت هذه الحافظة قوية. وأما المعرفة، المعرفة فقط تحصل في صدور العلماء، وتنعكس على أخلاقهم وسلوكهم على نحو الخوف تنعكس على نحو الخوف، تنعكس على نحو الرجاء، تنعكس على نحو الشكر، تنعكس على نحو الاستغفار، تنعكس على نحو التوبة، على نحو الخشية، الخوف من الله، الذكر، التواضع، هذا المعرفة. وقد يتحول العلم إلى معرفة، قد، انتبهوا زين، قد يتحول العلم إلى معرفة. الطبيب الذي يدخل في دراسة دقائق والآيات التي أودعها الله تعالى في جسم الإنسان، هذا حقيقة يقرأ في الطب آيات الله، وكل ما يتعمق في الطب ويتوسع في الطب يزداد معرفة بالله، يزداد إيمانا بالله، يزداد وعيا لله، يزداد حبا لله تبارك وتعالى. هنا العلم يتحول إلى المعرفة، العلم يصير معرفة. أنا شفت كتاب لطبيب مصري، الطب محراب الإيمان، قرأت هذا الكتاب، كتاب جيد في مجلدين، وسمعت صادر له مجلد ثالث ما أدري، وأوصي الشباب بقراءة هذا الكتاب، الطب محراب الإيمان. هذا طبيب يجعل الطب، يجعل دقائق علم الطب سبيل لمعرفة آيات الله، لمعرفة الله، للإيمان بالله سبحانه وتعالى. العالم الذي ينظر إلى النجوم ويرصد النجوم وينظر إلى آيات الله سبحانه وتعالى في النجوم، هذا الطبيب ينظر إلى آيات الله تعالى من خلال النجوم. النجوم تبتعد عنا مليارات من السنوات النورية، في النجوم الموجودة في مجرتنا درب التمام، النجوم تبتعد عنا جملة من النجوم، النجوم البعيدة تبتعد عنا المليارات من السنين النورية، علما أن النور يقطع في كل ثانية 300,000 كيلومتر. هذه النجوم تبتعد عنا المليارات من السنين النورية. يعني النظر في النجوم ورصد النجوم ودراسة النجوم، الإنسان بإمكانه يحول هذا العلم إلى معرفة. المعرفة تنعكس على سلوك الإنسان، وقليل من المعرفة قد يغير الإنسان، وقد لا ينفع الإنسان الكثير من العلم، قد يغير الإنسان القليل من المعرفة وينعكس على سلوكه، وبالعكس الكثير من العلم ما يغيره ما يبدله. جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، يا رسول الله، أنا جاي من البادية، الأعراب يعني هؤلاء الذين يسكنون البوادي وما لهم معرفة، ما لهم معارف. يا رسول الله أنا جاي من البادية، أنا كم يوم ما عندي وقت كثير، علمني كم يوم أنا باقي في المدينة، مر لي أحد أصحابك يعلمني القرآن. فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بعض أصحابه أن يعلمه القرآن، فجلس هذا الصحابي في زاوية المسجد إلى هذا الأعراب وعلمه سورة من القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال الأعرابي كفى أنا بعد ما أحتاج، هذه الآية تكفيني، هذه الآية تغنيني، هذه الآية تفتح علي دروب وطرق وأبواب إلى المعرفة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يا صحابي أنا استودعك الله وأنا راجع إلى أهلي إلى البادية وتكفيني هذه الآية. فجاء الصحابي إلى رسول الله مندهج متعجب، يا رسول الله هذا الأعرابي رجع، قال كيف؟ قال سمع من أني هذه الآية، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال كافي يكتك فيني هذه الآية، كافيتني هذه الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله مضمون الحديث، جاء أعرابيا ورجع فقيها. آية واحدة بآية واحدة هذا الأعرابي صار فقيه، بآية واحدة من كتاب الله هذا الأعرابي صار فقيه. أما علماء اليهود يحملون معهم أسفارا من كتب من التوراة وكتب الله سبحانه وتعالى، والقرآن يقول كمثل الحمار يحمل أسفار. سبحان الله، هذا الأعرابي آية واحدة مجموعة كلمات بضع كلمات فقهته في الدين وجعلته فقيها، صار فقيه بآية من كتاب الله. وبعض علماء اليهود الذين عاندوا الإسلام ووقفوا ضد الإسلام كان عندهم علم كثير بالتوراة وكتب الله والمزامير وكتب الله. القرآن الكريم يقول مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا. هذه حقيقة ينبغي أن نعرفها في الفرق بين العلم، في الفرق بين العلم والمعرفة. العلم نور. الإمام الصادق عليه السلام يقول له يا أبا عبد الله ليس العلم بالتعلم، إنما هو نور يقع في قلب من يريد الله تبارك وتعالى أن يهديه. العلم نور، وهذا النور مصدره الله تعالى. هذا النور لا تبحث عنه فقط في بطون الكتب، لا، اطلبوه من عند الله. أنا تعبيري دقيق، وأرجو أن تأخذوا كلامي بدقة التعبير الذي أقول. أنا ما أقول لا تطلبوا العلم في بطون الكتب، ولكن يا طلبة العلم أنا أقول لا تطلبوا العلم فقط في بطون الكتب. اللي يطلب العلم فقط في بطون الكتب، ما يطلب العلم من عند الله، ما يحصل هذا النور الذي يقول عنه الإمام الصادق عليه السلام العلم نور يقذفه الله في قلب من يريد. هذا العلم لا بد من مراجعة الكتب، لا بد من الدرس، لا بد من المدرسة، ولكن على أن يعلم طالب العلم أن العلم نور من عند الله. القرآن الكريم يقول يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. الحديد 28، هذه المعرفة نور، هذه المعرفة نور، نور للحياة تمشون به، ليس نورا للتنظير، مو نور تنظير، نور معيشة، نور سلوك، نور حياة، نورا تمشون به. في سورة الحديد 28، في سورة الإنعام 122، نورا يمشي به في الناس، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، يمشي به في الناس. إذن هذا النور ينفع الإنسان للسلوك مع الناس، التعامل مع الناس، المعيشة مع الناس، الوصول إلى الله. الإنسان إذا كان يمشي بنور يوصل إلى الله تعالى، إذا كان يمشي في الظلمات يضيع الطريق، يتيه الطريق، إذا كان يمشي في النور يوصل إلى الله تعالى. إذن العلم نور. قد يكون العالم، أيضا أقول قد وأرجو ملاحظة دقة تعبيري، ما أريد أقول العالم أعمى، أنا أقول قد يكون العالم أعمى، قد يكون عالم الذرة، خبير الذرة، عديم الضمير، عديم الفطرة، عديم الوجدان، عديم القيم، عديم الأخلاق، عديم الإيمان، ويفجر الذرة ويقتل القنبلة الذرية ويقتل خلق كثير من دون جريمة ولا ذنب، يقتل أبرياء من الأبرياء ما شاء له الشيطان من دون ذنب ولا جريمة، ما يشعر في عمق ضميره ذرة من التوبيخ. هذا الإنسان عديم القيم وعديم الضمير وعديم الضمير وعديم الأخلاق. العلم نور، العلم رحمة، العلم عفوا المعرفة نور، المعرفة رحمة، المعرفة رقة، المعرفة رجاء الله لله، المعرفة خوف من الله، المعرفة ذكر لله، المعرفة حب الله، المعرفة أخلاق، المعرفة قيم، المعرفة إنسانية، المعرفة فضيلة، المعرفة نور، المعرفة نور. إذن هذه الخصوصية مهمة في المعرفة، المعرفة نور، وجعلنا لكم نورا، وجعلنا يجعل لكم نورا تمشون به، الحديد 28، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. المعرفة نور، هذه الخصوصية مهمة، بالنور يرى الإنسان، بالنور يفهم الإنسان، بالنور يبصر الإنسان، بالنور يدرك الإنسان، بالنور يقدر يمشي الإنسان، بالنور يستدل الإنسان، بالظلمات يضيع الإنسان ويتيه الإنسان، وما يستطيع أن يفهم وما يستطيع أن يدرك. فإذا النور، المعرفة نور، ومع النور الصبر، ومع النور البصر، ومع النور الأخلاق، ومع النور القيم، ومع النور العطاء، ومع النور الرحمة والرقة، ومع النور الحب. وبالنور يستطيع الإنسان يعرف الحق من الباطل والأعوج من المستقيم، بالنور يقدر الإنسان يميز، يقول هذا الإنسان مؤمن، هذا الإنسان منافق، ما ينغشني، ما ينخدع بكلامه، ما ينخدع بأعماله، يقول هذا منافق أنا أعرف، هذا الإنسان مؤمن ولو ما كان يعرف يتكلم، يقول هذا مؤمن، يعرف الطريق الصحيح عن الطريق الباطل، يعرف الحق عن الباطل، يعرف كلام الحق عن كلام الباطل، يعرف الصدق عن الكذب. إذا جعل الله في قلب الإنسان هذا النور، هذا الإنسان
يعرف يميز الهوى عن الضلال، الحق عن الباطل، الهدى عن الضلال. الهوى عن الحق والعدل، طريق الله عن طريق الشيطان. هذه بالمعرفة. الإمام الصادق عليه السلام يقول: يا أبا عبد الله، ليس العلم بالتعلم فقط، أنا أقول فقط يعني بالضرورة مقصود الإمام الصادق، ليس العلم بالتعلم فقط، إنما هو نور يقع في قلب من يريد الله تبارك وتعالى أن يهديه، ما هو السبيل إلى المعرفة؟ هذا السؤال. الإمام الصادق عليه السلام يبين السبيل إلى العلم، ويبين الروافد التي نستطيع أن نأخذ منها المعرفة. يقول عليه السلام: فإن أردت العلم فاطلب أولا في نفسك حقيقة العبودية. هذا الرافد الأول، السبيل الأول، المصدر الأول للعلم. واطلب العلم باستعماله، هذا الرافد الثاني. واستفهم الله يفهمك، هذا الرافد الثالث. أنا أتحدث عن هذه الروافد الثلاثة في كلام الإمام الصادق. الرافد الأول: اطلب في نفسك حقيقة العبودية. إذا ما تعرف حقيقة العبودية ما راح تعرف شيء من المعرفة. مصدر المعرفة العبودية. الإنسان اللي يعرف ما هي العبودية وما هو بين يدي الله، ما هو موقعه بين يدي الله، عارف. والإنسان اللي ما يعرف من هو وما هو موقعه من الله وما هي العبودية، هذا الإنسان ما إلى حظ من المعرفة مهما كان علمه. فالعبودية أساس المعرفة، العبودية نوع علاقة الإنسان بالله. هذه العلاقة قائمة على الطاعة، على الانقياد، التسليم، الرضا، الخشية، الرجاء، الحب، الذكر، قائمة على هذا. والعبد ينبغي أن يعرف ثلاثة أشياء. العبودية لها علاقة من جانب بالله ومن جانب آخر بالإنسان، لأن العبودية هي نوع العلاقة التي تربط الإنسان بالله، فيجب أن يعرف الإنسان الله، ثم يعرف من هو، يعرف نفسه، ثم يعرف العبودية، ثم يعرف العلاقة التي تربط بالله تبارك وتعالى. فإذا العبودية تحتوي على كل العلم، كل المعرفة. الإنسان اللي يعرف الله ويعرف نفسه ويعرف علاقته بالله تبارك وتعالى، هذا الإنسان يعرف أبواب المعرفة، والله فاتح عليه أبواب من المعرفة. العبد ما عنده شيء إلا من الله تعالى. عبدا مملوكا ضرب الله مثلا، عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. النحل 75. إذا عرف الإنسان من نفسه أنه عبد مملوك لا يقدر على شيء، لا يقدر، رزق بيد الله، علم من الله، نصر من الله سبحانه وتعالى، لا يقوم ولا يقعد إلا بحول الله. يعني في الصلاة نقول: بحول الله أقوم وأقعد، لا ينطق كلمة واحدة إلا بحول الله وإلا بإذن الله، ولا ينبس ببنت كلمة، ما تتحرك لشفة ولا شفرة عين ولا نبضة قلب إلا بإذن الله وبأمر الله وبحول الله وبقوة الله، رزق من الله، قوت من الله، مكانة من الله، موقع من الله، حركة من الله، حياة من الله، هداية من الله، توفيق من الله، تسديد من الله، وعي من الله، معرفة من الله، أبناء من الله، زوجة من الله، أهل من الله، موقع في المجتمع من عند الله، كل ما عند من الله، ولا يقدر على شيء إلا بإذن الله تعالى وأمره. عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. إذا عرف الإنسان نفسه هكذا وعرف الله أن كل شيء من الله، كل ما في هذا الكون في قبضة قدرة الله، يفعل ما يشاء، يعطي من يشاء، يعز من يشاء، يذل من يشاء، القابض، الباسط، المحيي، المميت، المهلك، الرازق، المتين، القوي. إذا عرف الإنسان الله تعالى حق المعرفة بما يتحمل الإنسان، بما يسع الإنسان، وعرف نفسه حق المعرفة، يعرف العبودية، هذا الإنسان فتح الله عليه أبواب من المعرفة. معرفة مع هذه المعارف الثلاثة أساس المعرفة. فإذا عرف الإنسان أنه عبد وعرف ما معنى العبودية، تسليم بين يدي الله تعالى، طاعة لله، رضا بأمر الله، تسليم لله سبحانه وتعالى، هذا لب المعرفة وجوهر المعرفة. وهذه العبودية كامنة، مسألة مهمة، هذه العبودية كامنة في عمق فطرة الإنسان، كامنة في عمق نفس الإنسان. لذلك وإنما تنعدم هذه المعرفة في نفس الإنسان بفعل المؤثرات الخارجية. المؤثرات الخارجية تستنزف هذه المعرفة من نفس الإنسان. عندما تتراكم الأنقاض على فطرة الإنسان، هذه المعرفة تفقد جلاءها في نفس الإنسان وتنطمر تحت الأنقاض ويفقدها الإنسان ويعلوها الصدأ والرين. وإلا من دون هذا الصدأ ومن دون هذا الأنقاض، المعرفة، معرفة العبودية، موجودة في أعماق نفس الإنسان وفطرة الإنسان إذا سلمت نفس الإنسان وفطرته. لذلك كلام الإمام الصادق عليه السلام دقيق، ما يقول له فاطلب أول المعرفة من الخارج، فاطلب أولا في نفسك حقيقة العبودية. إذا تريد تعرف حقيقة العبودية ارجع إلى نفسك، وليس إلى بطون الكتب، ولا أنت بطون الكتب. وأنا أحترم جدا بطون الكتب، لأن بطون الكتب تحمل لنا تراث الأسلاف وأفكار العلماء وأفكار أصحاب المعرفة وجهودهم وتجاربهم وعنائهم ومعاناتهم، تجمع لنا هذا التراث الضخم وهو كنوز من المعرفة. ولكن على أن ترجع إلى نفسك أولا وتطلب فيها حقيقة العبودية، وتستعين بالكتب، وتستعين بالمدرسين والعلماء والجامعات والمدارس، لا بأس، بل ضروري. هذه المعرفة، هذا الرافد الأول من المعرفة، فاطلب أولا في نفسك حقيقة العبودية. الرافد الثاني، واطلب العلم باستعماله، العمل من مصادر العلم، هذه باب من أبواب المعرفة، وبالعمل تنمو المعرفة. بالعمل ينمو العلم، كلما يزداد الإنسان من الأعمال الصالحة يزداد علمه ومعرفته، وكلما يستغرق الأهواء والشهوات والذنوب والأعمال السيئة الإنسان، هذه الأعمال الفاسدة تستنزف معرفته. فالعمل الصالح ينمي العلم، والعمل الفاسد يستنزف العلم والمعرفة. يقول تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. واضح العلاقة في هذه الآية بين التقوى، التقوى عمل، بين التقوى والعلم. واتقوا الله ويعلمكم الله. الشيخ محمد عبده في تفسير الذي كتبه تلميذه الشيخ محمد رشيد رضا في تفسير المنار يقول: ماكو علاقة بين التقوى والعلم، هذه الآية تجمع قضيتين، التقوى والعلم. أنتوا اتقوا الله، الله يعطيكم العلم، ما إلى علاقة. يقول الصوفية يقولون بالتقوى يستحصل الإنسان العلم، العلم بالمدارس. أنا أقول الشيخ يختلط بين العلم والمعرفة. هذا الذي تقول عنه الآية الكريمة واتقوا الله ويعلمكم الله، هذا معرفة ولا تحصل إلا من عند الله، والله تعالى يعطي هذه المعرفة لأكثر الناس تقوى وأزكى الناس وأكثر الناس تقوى. يعطي الله تعالى هذه المعرفة بالتقوى، واتقوا الله ويعلمكم الله، من دون أن نلغي دور الكتب ودور المدرسين والجامعات والأساتذة، لا، تبقى هذه المصادر، ولكن هذه المعرفة من جانب الله. واتقوا الله ويعلمكم الله، هناك علاقة تبادلية بين العلم والعمل. العلم يأتي بالعمل الصالح، إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلم يأتي بالخشية، وبالعكس أيضا العمل الصالح يأتي بالعلم. واتقوا الله ويعلمكم الله، إذن العلم يزيد الإنسان العمل بالعمل من العمل الصالح، والعمل الصالح يزيد الإنسان علما. هذا الرافد الثاني والرافد الثالث. واستفهم الله يفهمك. إذا عرفنا أن العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء، يا طلبة العلم اطلبوا العلم من عند الله، هذا النور اطلبوه من عند الله. هذا النور ما يجي فقط بالجهد والتعب، لا بد من الجهد والتعب والسهر. من دون الجهد والتعب والسهر ما يرزق الإنسان المعرفة، ولكن يجب أن يعمل يعلم أن هذه المعرفة من عند الله تعالى. وإذا يسلب الله من الإنسان هذا النور، ما يستطيع الإنسان أن يستحصل النور في أي من أي مصدر آخر. يقول تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. النور أربعة: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. إذن الإنسان يجب أن يطلب العلم من الله، وهو سبحانه وتعالى وحده الذي يعطي هذا النور للإنسان. ومن يطلب هذا النور عند غير الله لا يجد هذا النور. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أقول هذا النور من عند الله، كما أن النصر من عند الله. الله يقول: وما النصر إلا من عند الله. ولكن الذي يقول وما النصر إلا من عند الله يدعون إلى أن نعد العدة للقتال، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ما في تنافي بين أن يكون النصر فقط من عند الله وبين التحضير للنصر بإعداد القوة. كذلك ما في تنافي بين أن يكون النور مصدره هو الله سبحانه وتعالى، وبين التحضير لطلب هذا النور والإعداد لطلب هذا النور، والتعب والجهد والأرق والسهر لطلب هذا النور. نسأل الله تعالى أن يرزقنا نور المعرفة والوعي والبصيرة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.